رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من مسائل القسم الثاني أو المبحث الثاني في غسل اليدين المسألة 81، يجوز الوضوء برمس العضو في الماء من أعلى الوجه أو من طرف المرفق مع مراعاة غسل الأعلى فالأعلى، كما أنه يجوز الترتيب الغسل الترتيبي بمعنى أنه يأخذ كفا من الماء فيضعه على جبهته من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، يجعل الماء بيده ويغسل بيده، أو أنه يريد طريقة ثانية للوضوء عند حوض أمامه يغمس وجهه، يعني يرمس وجهه بأن يضع أولا من شعره من قصاص الشعر ثم يغطي يرمسه إلى طرف الذقن، يعني يصير نكس أول ما يبدأ بتغسيل وجهه من قصاص شعره يدخله الماء إلى يوصل إلى الطرف الذقن، فيصير غسل ارتماس في الحوض في الصحفة في كذا بدون استعانة باليد، الوجه على طول، أو يأخذ مثلا يده يريد أن يغسل يده ده حوض أمامه، يجي يبدأ ويضع يده في الماء من المرفق ثم ينزل إلى أن يصل إلى طرف الأصابع، هذا غمس أو رمس اليد بدون الاستعانة بشنو؟ بيد أخرى. لكن يقول أولا يراعى في هذا الرمس الأعلى فالأعلى، مو تضعها جميع، ما ترمسها جميع، ما تغمسها جميع، وإنما ترمسها الأعلى فالأعلى، هذا واحد. والثاني أنه لا يجوز أن ينوي الغسل لليسرى بإدخالها في الماء من المرفق. أما هذا في الوجه قلنا ممكن، في اليد اليمنى أيضا ممكن، أما في اليد اليسرى، في اليد اليسرى إذا كان يدخلها في الماء من المرفق ثم بعد ذلك يشيلها، هو سيتحقق الغسل بالرمس شوي شوي حتى يوصل إلى الكف، الكف بتصير في الماء، الكف بتصير في الماء، لما يرفع اليد من الماء يصير الماء هذا ماء شنو؟ أجنبي، الماء ده بيصير ماء أجنبي، مو ماء وضوء، مو بلة الوضوء، دي البلة اللي بيشيل الماء بعدها بيصير بلة شنو؟ خارجة عن الوضوء. يمكن تقول تعال هذا مو بس في اليسرى حتى في اليمنى، إذا أنت بتغسل يدك اليمنى كذلك بالرمس، كذلك نفس الشيء إذا ما بتغسلها مرة ثانية، يعني أنت إذا بترمس اليد اليمنى وبتتركها من دون أن تغسل بها اليد اليسرى بصير الماء الذي حصل لليد بعد رفعها من الحوض ما شنو يصير؟ أجنبي مو بلة غسل. إذن يقول أن الرمس عادي، ممكن أن تغسل الوجه، تغسل الوجه برمسه، أن تغسل اليد اليمنى برمسها، لكن لما تجي اليسرى تغسل بها باليد اليمنى عادي ما فيها شيء، أو أن بتغسلها بعد مرة ثانية اليد اليمنى ثم تغسل اليد اليسرى بكفك أيضا شيء عادي. أما بترمس اليد اليمنى وبتشيل وبعدين بترمس اليد اليسرى بويش تمسح؟ بتمسح بكفك. ده الماء الحاصل الآن بعد رفع اليد من الحوض ماء شنو؟ ماء أجنبي، ماء الحوض مو ماء الوضوء. كيف تمسح به؟ لا اليد اليمنى بتصير ولا اليد اليسرى. إذن فقط في الحالة غسل الوجه بشرط بعد ما يجف الوجه، عفوا ما على اليد، وتالي تضطر تأخذ من وين؟ من اللحية. ده اللحية البلل اللي فيه بصير بعد رمس الماء أيضا شنو؟ مو ماء وضوء، ما تستفيد في حال الجفاف. بعد إذا ترمس وجهك وتريد أن تأخذ منه بلة بعد جفاف اليد ما بتستفيد منه، إذا كان غسل الوجه بالرمس أن ترمسه في الحوض. إذن خلاصة المسألة، يجوز بدل أن يغسل وجهه بكفه أن يغسله برمسه في حوض في آنية، بشرط أن يكون الرمس من الأعلى من قصاص الشعر إلى طرف الدقن، يعني الأسفل فالأسفل، وكذلك اليمنى، لكن بشرط أنك تغسل اليد اليسرى بويش؟ بكفك اليمنى، لأن إذا غسلت بها يصير اللي على الكف ماي وضوء، وكذلك ما على الكف اليسرى. إذن اليسرى يشكل الغسلها يشكل غسلها برمسها. إذن لا يجوز أن ينوي الغسل اليسرى بإدخالها في الماء من المرفق، لأنه يلزم تعذر المسح بماء الوضوء، يصبح ماء الآنية حين ماء الوضوء، ماء الذي في اليد ماء الآنية، ماء الحوض وليس ماء الوضوء. وكذا الحال في اليمنى إذا لم يغسل بها اليسرى. طيب في طريقة ثانية، لو أنا أضع يدي في الحوض أو أنا في الحوض نفسي أريد أتوضأ وأنا داخل الحوض، يصير أنا إيدي مثلا أرمس وجهي كله وتالي أشيله شوي شوي، أشيل قصاص الشعر إلى أن وصلته برفعه، أو إيدي داخل الحوض وبعدين أقوم أشيلها أنوي بها الغسل برفعها من الحوض من المرفق إلى اليسير، يصير أن تكون إيدي في الماء فأرفعها بنية الغسل؟ يقول لا، هذا ما يتحقق غسل، هو في موجودة في الماء، هو المفروض الماء تضعها على اليد مو ترفعها من اليد، كيف يصير غسل هذا؟ هذا على نقيض الغسل، خلاف الغسل. هي داخل الماء وانت تريد تغسلها برفعها من الماء، كيف يصير بعد؟ ها بيصير ويش في هالحالة؟ بيصير رفعها من الماء، يعني نزع الماء عنها غسلها بالنقيض هذا. ها فإذا يقول وأما قصد الغسل بإخراج العضو من الماء تدريجا فهو غير جائز في الأعضاء كلها، وجه أو يدين. طيب لو واحد هو مسيس في الماء داخل الماء داخل البركة، يصح منه وضوءه داخل؟ ما هي الصحبة، كيف يتوضأ داخل الماء. شفت لقطة من اللقطات جايبينها إن واحد أحد السباحين الله يحفظهم إن شاء الله من صفوة راح في قاع البركة وقاعد يصلي، صلى ركعتين وهو في الماء. خب هذا من باب شنو؟ من باب خلنا نقول يعني، ولا هي خب أولا ما يصح الصلاة في الماء، هذه واحدة. ثاني شيء مجرد الحركات ركوع وسجود مو هذه الصلاة. أما كونها مثلا لو أنه توجه إلى الله بحركاته هذه ما تصير صلاة، ولو إن كان هو توجه إلى الله إن شاء الله يكون مقبول الثواب. أما أنه هذه مي صلاة تصير، ما تصح أن تكون الصلاة داخل الماء. طيب ممكن يقول القائل في حالة من الحالات ممكن تصح الصلاة، كما إذا كان صلاة إيمائية مثلا، مثل صلاة الغرقان. الغرقان صلاة الغريق، وش صلاة الغريق؟ واحد سيس في الماء ما يعرف يطلع، وهو عرف ان الصلاة عليه، وش يسوي؟ هذا يحتاج بعد يتحرك ويركع ويسجد؟ لا، يا صلاة بالإيماء أو أنه مو بالإيماء، تكبيرات أربع. إذا نفس مثل الصفواني هذا اللي جايبينه أخو، هذا يمديه يصلي صلاة كاملة وبعده ممكن يصلي صلاة إيمائية وهو داخل الماء. لكن صلاة الغريق كما يقال أربع تكبيرات. في حالة الغرق ما يقدر يطلع وهو عليه صلاة، يصلي يكبر أربع تكبيرات وتسقط الصلاة، ما خلاص يصير كأنه صلى هذه الصلاة. نعم، ها، خاف خروج الوقت، لا دي مسألة ثانية أصلا. إذا كان هو موجود بعد خلاص، إذا انتهى من الوقت يعني يجب عليه القضاء. طيب مسألة أمس سألنا الوسخ تحت الأظفار، إذا كان الوسخ تحت الأظفار هل يجب إزالتها للوضوء أم لا؟ يقول يختلف. شوف، يمكن إذا أنت نظرت إلى كفك تنظر إلى أظافرك من جهة ظاهر الكف تشوف وسخ، لكن لما تقلب إيدك وتنظر إلى الباطن ما تشوف وسخ. هذا يعد من الداخل، هذا يعد من الداخل فلا يجب إزالته. أما إذا تنظر إلى باطن الكف وتنظر إلى أظافرك طويلة شوية، ذاك الوسخ مبين مغطي شوية على الإظفار، يجب إزالته. إذن إذا تنظر إلى ظاهر الكف وتجد فيه وسخ، فإذا نظرت إلى الباطن ما تشوفه، هذا لا يجب إزالته لأنه يصبح من وين؟ من الباطن. أما إذا كان لا، إذا تنظر إلى باطن كفك تشوف في الأظافر وسخ، فحينئذ يجب إزالته. إذن الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف، هذا بعد شيء ثاني، مو بس كلمة باطن وظاهر، لا يعني بحيث قليل، يعني واحد ما يخلو مثلا شيء بسيط في الأظفر، حتى لو حاولت أن تزيله بأظافرك أو بأشياء يبقى شيء بسيط، هذا أشياء متعارفة لا يجب إزالتها أصلا. إذا لم يكن زائد على المتعارف لا تجب إزالته، إلا إذا كان ما تحت حينئذ معدود من الظاهر، كما إذا كان مغطي، نظرت إلى باطن الكف فشفت أنه مغطي على الإظفر إلا تشوفه أنت من الباطن، هذا معدود من الظاهر فحينئذ يجب إزالته. لو قص الإظفر من الأول كان لا يجب إزالته لأنه معدود من الباطن، ثم قص الإظفر فبان الوسخ، فحينئذ يجب شنو؟ إزالته، فصار ما تحته، ما تحت الوسخ من الظاهر، فيجب إزالة الوسخ لغسل ما تحته. انتهينا من المسألة. إذا انقطع لحم اليد، لو انقطع إصبع الإنسان ده المقطع. المقطع مثلا لو رفع أو قطع البنان للإصبع فصار الوسط يبرز حينئذ، يظهر العظم، يظهر اللحم، يظهر. فإذا برز بعد القطع اللحم وجب غسل اللحم، ولهذا يجب غسل ما هو ظاهر، فإذا كان من الأول من الباطن فولا يجب، ثم صار من الظاهر بعد القط فيجب غسل حينئذ. إذا قطع لحم من اليدين غسل ما ظهر من بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام أنه غير منفصل. نعم لو انفصل البنان، انفصل فبدأ انفصل من اليد، بعد واضح أنه لا يجب غسله. لو كان متصل لكن اتصاله بجلدة رقيقة تقدر تسحبها وتشيلها، هو ما بغى يشيله، فهو متصل بشنو؟ بجلدة رقيقة يستطيع أن ينزعها. يقول وإن كان اتصاله بجلدة رقيقة ما دام أنه لم ينفصل فهو شنو؟ واجب غسله. ولا يجب قطعه حتى يغسل ما تحته، إذا قريب انقطع يجب علي أن أقطع الباقي حتى شنو؟ حتى أغسل ما تحته، لا يجب قطعه. وإن كان إذا كان هو متصل ومدلد انت تخليه حق ويش؟ وليش تبلبش روحك؟ ثاني شيء أنه إذا كان مقطوع وانت لاصقنا، إذا كان على أمل أنه يخيط فيبقى ويعتاد وكذا لا بأس بذلك، لأنه سيصبح من الباطن فلا يجب غسله. أما إذا كان قطعه أنت بتخليه فقط زينة، وهذه مسألة مهمة إن شاء الله سنتعرض لها في المسح، بعضهم يحاول أن يضع شيء مثلا هو من قطع صبحة فيركب لشنو؟ إصبع صناعي، أو مثلا هو منحسر شعره فيقوم يركب لشعر صناعي بحيث يغطي ما على الرأس، أو يغطي الشعر الذي يجب مسحه، أو يغطي المكان الذي ظهر. مثل هذا يعني وضع الإصبع الصناعي، وضع اليد الصناعية لا بد من نزعها في الوضوء. لماذا؟ لأن ما تحتها يصبح من شنو؟ مما يجب غسله، فلا بد من غسلها. فإذا يمكن إيصال الماء إليها ولو بتحريكها كالخاتم ما يخالف، أما إذا لا يتأتى غسلها إلا برفعها وإزالتها لا بد من إزالتها. واحد يقول لو كان ما أقدر أزيلها لأنه ركبت لتبقى دائمة، طيب إذا كان لا يمكن إزالتها بحيث يكون زوى إزالتها ضرري أو حرجي، في هذه الحالة لا بد من التيمم. حين في الآن كلامنا في شنو؟ في الإصبع، في اليد، في الشيء الذي يغسل، الأنف. الأنف واحد جدع أنفه قطع فجابوا له أنف شنو صناعي، وهذا الأنف الصناعي يغطي على المنطقة شنو المكشوفة اللي كشفت بعد القطع. هو ما دام إن المنطقة كشفت بعد القطع عند الغسل الوجه يجب شنو غسلها، هذه واضحة. لكن عند وضع الأنف الصناعي إذا يغطي المكان الطبيعي، وهذا الصناعي بس يغطي غطاء لا أكثر، حين الوضوء يجب إزالته. إذا يقول أنا أنحرج إلى حد لا أستطيع العيش بدونه، أو مثلا يصيبني ضرر، فحين نقول بقي، ولكن يجب عليك شنو؟ التيمم. إذا انقطع لحم من اليدين غسل ما ظهر بعد القطع، حتى في الوجه أيضا مثلا الأنف، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا ما دام لم ينفصل وإن كان اتصاله بجلد رقيقة، ولا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلد وإن كان هو الأحوط وجوبا. لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا فحينئذ لا بد من إزالة من قطع حتى يغسل ما تحته ولم يحسب جزءا من اليد. فتيجي المسألة اللي بعدها، الشقوق حينئذ التي تظهر على ظهر الكف من جهة برد أحيانا، حساسية كبيرة مفرطة تسبب أنه ينشق اللحم فيبين الباطن يبان. إذا يبان الباطن بحيث يرى الجوف فيجب حينئذ إيصال الماء إليها لأنها تعد حينئذ من الظاهر. أما إذا كانت لها هي عبارة عن تشققات لكن ما تبين على أنها من الظاهر إلا بشنو؟ بتوسيعها باليد، هذه حينئذ تكون من شنو؟ مثل مطبق الشفتين، فلا يجب حينئذ توسيعها لإيصال الماء تحتها لأنها لا تعد من الظاهر أصلا. نعم مع الشك شلون؟ لو شكينا أن هذا الشق هل ما تحته يعد من الباطن فيجب إيصال الماء إليه أو أنه يعد من الظاهر فلا يجب، فحينئذ السيد الخوئي يقول لا ينتقل ولا يصير من الظاهر، كان من الباطن والآن مشكوك فيه صار من الظاهر، لولا شنو نسوي؟ يقول نستصحب ما كان. فحينئذ هذا الاستصحاب يفيدنا، نعم من باب الاحتياط الاستحبابي الإيصال للتبرئة الذمة بالمرة. نعم إذا لم يكن الشك في صدق الجوف على الحادث، أما إذا شككنا في أن الذي حدث هذا الشق هذا الذي صار هل يصدق عليه أنه جوف أو لا يصدق، يعني كان من أول هو ظاهر والآن شككنا أنه صار من الجوف فلا يجب، أو أنه باقي على ظاهره فيجب، يقول من هذا تختلف المسألة. فإذا المسألة في حالة الشك تصير فيها شنو؟ مسألتين، تارة الباطن الجوف الشق الداخلي نشك أنه صار من الظاهر، فهذا وش نسوي؟ نقول نستصحب الباطن بعد. أما إذا كان هو ظاهر ثم صار الشق بحيث صار اللي ظاهر شككنا أنه صار من الجوف فلا يجب غسله، يقول شنو في هذه الحالة؟ الأحوط وجوبا، الشيخ الوحيد يقول الأحوط وجوبا غسله لأنه كان من الجوف والآن عفوا من الظاهر والآن شككنا أنه من الجوف. آخر مسألة احنا نبغى نوصل إلى المبحث الثالث، اسمحوا لنا. طيب ما يتجمد على الجرح عند البرء، إذا جرح الإنسان يتكون غشاء، هذا الغشاء تجلط يتجلط الدم الجلد، فحينئذ يصير مثل اللزقة الطبيعية. زين هذه اللصقة هذا الذي يتجمد على الجرح عند برئه ويصير كالجلد هل يجب رفعه ليغسل ما تحته أو أنه يقول لا يجب رفع هذا الغشاء الطبيعي. أما إذا إحنا وضعنا شيئا عليه إذا وضعنا شيئا عليه وتجمد على الجرح هذا يجري عليه أحكام شنو؟ الجبيرة. فحينئذ لا يجب بعد شنو؟ نزع ما دام أنه يتأتى أو بعبارة ثانية يتضرر، لا يمكن مثلا نزعه أي خوف التلوث وأمثال ذلك، فحينئذ يمسح عليه مسح كأنه جبيرة كما سيأتي إن شاء الله. أما إذا كان هو طبيعي وتجمد عليه مع أنه يمكن إزالته ورفعه، يقول مع ذلك لا يجب إزالته. هل يجوز الوضوء بماء المطر؟ هذا سؤال واضح، يجوز. يعني ايش معنى اخذ كف من المطر واغسل بوجهي؟ لا، يقول لا مو كذا. تقف امام المطر والمطر يتساقط على وجهك وتنوي الغسل به، يصح؟ يجوز. يقول عادي بشرط انك تنوي شنو؟ التساقط والغسل من الاعلى فالاعلى، مثل الرشاش. شفت الرشاش ده مال الدش اللي نغتسل به، هذا ايضا يجوز الوضوء بهذه الطريقه، انه اجي عنده وانوي الغسل من القصاص الشعار الى الاسفل، فالاسفل يغسل الوجه بالكامل عادي ما في شيء. إذن يجوز أن يقف الإنسان تحت المطر حين نزوله ويقصد بجريانه على وجهه غسل الوجه مع مراعاة الأعلى فالأعلى، وكذلك بالنسبة إلى اليد اليمنى، صح؟ طيب اليد اليسرى شلون؟ هل يمكن أو يصير مثل حال الحوض؟ يقول لا، هذا المطر ما يصير حال الحوض. ليش؟ لأنه أنا لما أجي وأنوي بتقاطر مثلا المطر أن يقع على وأنا أفر إيدي منه إلى أن تم، بمجرد أن تم ده الماء اللي داخل اليد ما شنو؟ ماء وضوء. نعم لو أبقيتها اليد أبقيتها يتقاطر عليها المطر أصبح شنو؟ مطر أجنبي أو ماء أجنبي، ما يصح المسح به. بعد إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله، أو أنه من الباطن، من الأول مشكوك فيه، هل هذا من الظاهر فيجب غسله أو أنه من الباطن فلا يجب غسله، فهو شك في وجوب الغسل. الشك في وجوب الغسل كما يقال مورده مورد البراءة. إذا شككنا في التكليف بشيء لا يجب، إذا شككنا في التكليف بشيء لا يجب. وهنا شك في التكليف بشيء فحينئذ لا يجب إلا من باب الاحتياط الاستحبابي. نعم لو كان قبل الشك من الظاهر والآن شككنا فيه يجب غسله. ليش؟ استصحابا لما سبق. نعم الشيخ الوحيد عند تعليقه يقول إلا أن تكون الحالة السابقة مجهولة، أو يكون الشك من جهة صدق الظاهر والجوف عليه فلا يترك الاحتياط بغسله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تتوضأ منه؟ اي نعم تتوضأ منه، ما دام انه ما مطلق ما تغير يجوز الوضوء منه. اي نعم يجوز، طاهر، ماء المطر طاهر ويجوز الوضوء منه. نعم ايه ما يخالف أيضا نفس الشيء، فإنه إذا كان الجرح تخثر الدم الذي فوق فأصبح ملتصق به فحينئذ يغسل ما دام أنه لا يضر غسله. إذا يضر غسله حينئذ إذا أمكن أن نوضع خرقة فنمسح هذا الجرح، وإلا إذا ما يمكن أصلا فحينئذ يجب التيمم أو يجمع بين الوضوء والتيمم. إن شاء الله هذا في وضوء الجبيرة بيجي الكلام عليه مفصلا. نعم نعم، يعني إذا نويت به أن تغسل بهذا الماء، يعني مثلا أنك هذا مثل ما إذا كان أنت بتوضع الماء على كفك ثم تغسل، أو تغسل يدك يعني بنية أنه تغسلها، تارة تضعها على الحنفية ويصب الحنفية من المرفق وانت تحركها إلى أن تم الغسل، بعد ما يحتاج حتى توضع اليد عليها، يتم الغسل بهذه النية. أما لو جعلت اليد تحت الحنفية من باب وضع الماء عليها لا غسلها، ثم بيجي وانت بتمدد يعني بتغسل يدك، هذا ما يخالف، هذا يصح. إذن طريقتين يصير، طريقة غسل مباشر من الولف بحيث أن الولف يصب عليك من المرفق وانت تحرك فقط يدك حتى تغسل بالكامل، هذا حالة مثل حال رمس اليد فإنه يجوز ذلك. والطريقة الثانية أن تجعل الماء يصب على اليد ثم تجعل يدك الثانية تمسح بنية الغسل. إذا كان الماء كافي للتغسيل حينئذ يصح، أما لو كان يتنشف ما يصدق عليه الغسل عند إمرار اليد، ما يصدق عليه الغسل فيستشكل في ذلك. انتهى الوقت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.